عن كعب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة في المسجد إذا قدم من سفر. وأورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا قال: ادخل المسجد فصلي ركعتين. وهذا طرف من حديثه في قصة بيعه جمله على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما جاء وأناخ بعيره في بناء المسجد عند باب المسجد قال له نبي صلى الله عليه وسلم: ادخل فصلي ركعتين، ادخل المسجد فصلي ركعتين. ثم حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته، هو حديث طويل، وكان منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم ضحى دخل المسجد فصلى فيه ركعتين. فدل هذا على مشروعية الصلاة ركعتين عند القدوم من السفر في المسجد من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. إن حديث كعب يدل على فعله عليه الصلاة والسلام، وحديث جابر رضي الله عنه فيه قوله عليه الصلاة والسلام لجابر، ففي هذا ثبوت ذلك قولا وفعلا، ثبوت ذلك منه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. الحديث حديث جابر ما ذكر فيه الوقت، فقد قال له: ادخل فصلي ركعتين، ادخل المسجد فصلي ركعتين. ولعل هذا الذي قدومه من تبوك الذي كان جابرا، او الذي كان كعب في المدينة، فلما قدم روحا صلى ركعتين. فلا ادري ان انه جاء بعض الاحاديث مطلقه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه اذا قدم من سفر دخل المسجد فصلى فيه ركعتين، الذي يبدو انه لا يتقيد بالضحى، وانه يكون في الاوقات مختلفه الا فيما يتعلق في اوقات النهي، فهذا فيه الخلاف بين العلماء في كل انسان يتنفل بعد يدخل المسجد ويتنفل قبل أن يجلس.
قال: باب الطعام عند القدوم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يفطر لمن يعشاه. وقال: حدثني محمد قال: أخبرنا وفيع عن شعبة عن محارب بن بسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خدم المدينة نحر جزورة أو بقرة. زاد معاذ عن شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله قال: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن محارب بن جسار عن جابر قال: قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل ركعتين. صرار موضع ناحية بالمدينة. قال: باب الطعام عند القدوم.
يقول البخاري رحمه الله: باب الطعام عند القدوم، عند القدوم من السفر. وأورد فيه حديثين حديثا واحدا، هو أن وأورد قبله ما جاء عن ابن عمر أنه كان يفطر لمن يغشاه، أنه كان يفطر لمن يغشاه، يعني أنه من عادته رضي الله عنه أنه لا يصوم في السفر ولكنه يكثر من الصيام في الحضر. فإذا قدم الأيام التي تلي قدومه يفطر، لا يكون صائما حتى يأكل مع الناس الذين يزورونه ويأتون للسلام عليه في أول ما يقدم من السفر، يأتونه ليلاقوه وليسلموا عليه بعد سفره. وكان يفطر لمن يخشى، يعني يفطر في أوائل قدومه من السفر حتى يتمكن من مشاركة من يأتي إليه فيأكل معه، فيكون الناس يأتون إليه يأكلون وهو صائم. فإذا مضى الوقت الذي يلي وقت القدوم صار إلى ما هو عليه من الصيام. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه
أن جابر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة أو بقرة.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، فهذا يدل على صنع الطعام عند القدوم من السفر.
قال زاد معاذ عن شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله قال اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم فرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير.
يعني فرار هو مكان قريب من المدينة نحر فيه بقرة وأكلوا منها.
عن جابر قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل ركعتين.
وهذا الحديث ذكر أوله ذكره مختصرا وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله من ناحية الدرس، ثم فسر شرار وأنه موضع قرب المدينة.
متى قدم المدينة نحر جزورا؟ هل عندما
نفس السفر اللي كان معه جابر غزوات التي كان بعدها الجبهة الطريق.
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخمس باب فرض الخمس. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن عليا قال كانت لي شارب من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شاربا من الخمر، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا سواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإزخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقساب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد أجبت أسلمتهما وبقرت خوافرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فأجب أسلمتهما وبقر خوافرهما، وها هو ذا في بيت معه شرف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شرط. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد تمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر، فنظر إلى سرته ثم صعد النظر، فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد سمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقبيه القصر وخرجنا معه.
ثم أن البخاري رحمه الله بعد أن فرغ من كتاب الجهاد والسير أصابه بكتاب الخمس، وذلك أن الغنائم التي تحصل عن طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل تخمس، ويكون خمسها على حدة، وأربعة الأخماس تكون للغانمين، الأربعة الأخماس تكون للغانمين، فأتى بكتاب الخمس الذي يخرج من الغنائم والذي يصرف المصارف التي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل، ثم أورد تحت هذا الكتاب أبواب أولها فرض الخمس، وأورد فيه عدة حديث، أولها حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه حصل على شارف من الغنيمة يوم بدر، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس، فصار عنده شارفان، والشارف هي الناقة المسنة، الناقة المسنة، وكان يستعد للزواج والبناء بفاطمة رضي الله تعالى عنها، فواعد رجلا صائغا صواغا ليذهب معه ليأتي بإذخر يبيعه على الصواغين ليستعين به في وليمة العرس الزواج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأناخ الشارفين عند بيتي أو باب رجل من الأنصار، وذهب يبحث عن متاع الإعداد والاستعداد للإتيان بالإذخر من الأركاب والحبال والأشياء التي يحتاج إليها في شد الإذخر وحزمه وربطه على الشارفين. فلما جاء وقد جمع ما جمع من الحبال والأركاب، والقتب هو الذي يوضع على ظهر البعير وفي الرحل الصغير، فوجد أمرا مذهلا وشيئا عظيما، وهو أن البعيرين قد ذبحا قد محرا وجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأظهرت شيء من أفلادهما. فلما رأى هذا المرأة الفظيع الأمر العظيم، وكان يستعد للزواج ويستعد للبناء ويريد العمل عليهما من أجل الحصول على شيء يستعين به على الوليمة بإحضاره الإذخر وبيعه على الصواغين، ففزع وحزن حزنا شديدا ولم يملك عينيه إدرأ ما رأى. فقال: من فعل هذا؟ قالوا: حمزة، وهو في بيت مع جماعة من الأنصار هم شربوا، يعني قد شربوا خمرا، وكان هذا قبل أن تحرم الخمر، قبل أن ينزل تحريم الخمر. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد عنده في منزله، وجد عنده أسامة بن زيد زيد بن حارثة والد أسامة رضي الله تعالى عن الجميع، فأخبره بما حصل ورأى في وجهه الحزن والألم، فسأله وأخبره بالذي حصل، فطلب أن يسلم رداءه وأخذه وذهب إلى هذا المنزل الذي فيه حمزة ومعه من معه، ووراءه علي وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، فاستأذن أذن له ودخله ومن معه، فجعل يلوم حمزة على ما فعل، يلومه وظن أنه في صحو وأنه يعني يعقل وأنه لم يحصل منه السفر وأنه لم أنه أو قد زال عنه السفر، فجعل حمزة ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى ركبته ثم إلى سرته، ثم رفع فقال: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ففهم أنه سلم أنه ثمل، يعني أنه سكران وأنه فاقد العقل، أنه فاقد الوعي، وأنه يتكلم من غير شعور ومن غير إحساس. هل أنتم إلا عبيد أبي؟ أن يفتخر بأبيه عبد المطلب. فلما رأى نسلم على هذه الحالة رجع القهقرة، رجع القهقرة لأنه لا مجال للكلام معه، ويمكن أن يحصل معه وفي الكلام معه شيء يجعله يقدم إلى فعل وراء هذا الخوف ويفتخر ويقول: أنتم إلا عبيد أبي، ويخشى أن يأتي وراء ذلك فعل ضرب أو فسق أو ما إلى ذلك. فرجع عن سلم القهقرة ورجعوا معه، رجع القهقرة ورجعوا معه. هذا الحديث سبق أن مر في كتاب البيع عند ذكر الحرف وذكر الخواغين، أنه ذكر ما تترجم عن الخواغ أو ما جاء في الخواغ، وأورد هذا الحديث من أجل أنه دال على حرفة الصياغة، حرفة الصاغة الذين يصوغون الذهب والفضة ويعملون هذه الزينة. محل الشاهد من قول علي رضي الله عنه: وأعطاني من سلم ثالثا من الخمس، فقوله أعطاني ثالثا من الخمس فيه دلالة على ما ترجم له، وهو أن الخمس يخرج وأنه تصرف به رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعطاه من الخمس، وفيه دليل على أن الرجل يأخذ من الغنيمة من جهتين، من جهة كونه مجاهدا مع الغانمين ويحصل نصيبه من الغنيمة، وكذلك أيضا يأخذ إذا كان أهلا للأخذ لكونه من أهل من القربة من القرابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطاه من الحمص هذا البعير، وقد أخذ هو نفسه بنفسه، وقد أخذ أو أعطي لكونه مجاهدا مع الغانمين، صار له نصيب، وأعطي من الأربعة الأخماس، وأعطي من الحمص، وأعطي من الأربعة الأخماس لكونه من المجاهدين والذين شاركوا في الجهاد، وهو نصيب من الغنيمة، وكذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، لأنه تصرف عليه الصلاة والسلام بالخمس حيث أراه الله عز وجل. إذن محل الشاهد من الحديث هو هذه الجملة، قوله: وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم بارثا من الخمس.
ما المقصود بالبراءة؟
براءة من ما أدري شو بالضبط، لكنها من الأشياء التي يستعانوا بها على يعني يشجع البعير والحمل على البعير والأحزمة والأمتعة التي تربط على البعير.
المرارية الأكياس الكبير الأكياس الكبير.
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وصدق وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فأما خيبر وصدق فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروف ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. قال أبو عبد الله اعتراك استعلت من عروته فأصدته ومنه يعروه واعتراني.
هذا الحديث عائشة رضي الله عنها تذكر وتخبر لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام تولى خلافة من بعده خليفته الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءته تطلب إيرادها مما تركه من خيبر وهدف وصدقة المدينة، فأبى عليها ذلك وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لا نورث ما تركناه صدقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف في هذا المال وأنه حله وصار خليفته فهو يسير على السيرة التي كان يسير عليها في هذا المال، السيرة والمنهج الذي كان يسير عليه في تصريف هذا المال هو يفعل به كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال إننا نريد أن نورث، إذا لا مجال لتشفت المال على الورثة لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم، وإنما جاءوا بالحق والهدى الذي به إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وميراثهم العلم النافع، الميراث الذي ورثوه هو العلم النافع والهدى والحق الذي جاءوا له، وما جاءوا لتجميع المال ولجمعه لورثتهم، إنما جاءوا بالحق والهدى، وهذا جاء إننا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركه الأنبياء فإنه يكون صدقة ينفق في سبيل الله عز وجل ولا يعطى أقاربهم الذين يرثونهم ويستحقون الميراث، لو كان هناك مجال للتوريث لا يقسم عليهم ما يبقى أو ما يكون بعده. فاعتذر أبو بكر رضي الله عنه في أمرين، الأمر الأول الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام إنما لا نورث ما تركناه صدقة، الأمر الثاني أنه حل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه بالأمر من بعده وأنه يتصرف فيه صدقا بما كان من لم يتصرف بهذا المال، إذن الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه كان مبنيا على اتباع نص سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضا مبنيا على متابعة
النبي صلى الله عليه وسلم في التفرغ في هذا المال الذي كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ به. ولهذا قال انه لا يفعل شيئا خلاف ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه يخشى ان يزير ان يفعل شيئا بخلاف ما كان فعله الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم ان فاطمه رضي الله تعالى عنها وارضاها غضبت عليه ولم تكن ولم تزل مهاجرته حتى توفيت، وقد عاشت بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم سته اشهر عاشت بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام، فهي اول اهله لحوقا به رضي الله تعالى عنها وارضاها. وكونها يعني غضبت وقد تلا عليها ابو بكر رضي الله عنه ما تلا، قال فيه العلماء ان هذا محمول على انها فهمت ان الذي انه ليس كل ما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صدقه، وانما يكون يعني هذا من الشيء الذي هو من العام المخصوص، وانها يكون بعض الاشياء تكون تورث وبعضها لا تورث، لانها ما طلبت ميراثها من كل شيء، وانما طلبت ميراثها من هذه من هذا العقار وهذا وهذه الشيء الذي اصابه مثلا من خيبر من الارض وكذلك من فدك وكذلك من أموال بني المغير التي هي نخل وأرض. فهي فهمت أن المقصود من ذلك إنما هو مثل ما يكون من الأثاث وما إلى ذلك، فهذا يكون صدقة. وأما ما كان من الأراضي من خيبر وحدك وأموال بني المغير التي أطاع الله تعالى بها على رسوله عليه الصلاة والسلام، ففهمت أنها لها نصيب منها في الميراث. وأبو بكر رضي الله عنه أخذ بعموم الحديث، وأخذ أيضا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريقة التي كان يفعلها في هذا المال ويتصرف فيه طبقا لما كان من فسلم يتصرف. ثم بقي الأمر على هذا، بقي الأمر على هذا في خلافة أبي بكر، ثم ولي عمر رضي الله عنه خلافة من بعد أبي بكر، واستمر على نهجه وعلى طريقته في تصريف المال طبقا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف به وطبقا لما كان أبو بكر رضي الله عنه يتصرف به. ثم إنه جاءه علي والعباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فأعطاهما ما يتعلق بصدقة المدينة وهي الذي أفاء الله على رسوله من المغير، فجعل أعناوهما عنه في التصرف فيهما، لا أنه أعطاهما إياهما إياها تمليكا، وإنما أنابهما عنه في التصرف فيها وفقا لما كان من فلم يتصرف، وأخذ عليهما العهد والميثاق أن يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فأعطاهم إياها ليقوم مقامه في تصريفها والولاية عليها، ولم يعطهما إياها تمليكا وتوريثا، وإنما أعطاهما إياها ليقوم فيها نيابة عنه وفقا لما كان يمكن يقوم به من التصرف في هذه الأرض في هذه في هذا المال. أما ما سهمه من خيبر من بدك فأبقاه عمر رضي الله عنه بيده، وكان يتصرف فيه طبقا لما كان الشيخ يتصرف به، وهو الذي ولي الامر من بعده فهو ابقاه بيده، وكان يعطي امهات المؤمنين نفقاتهن ونفق عليهن من هذا الذي هو سهمه من خيبر ومن فجر. وما حصل من فاطمه رضي الله عنها وارضاها من الغضب على ابي بكر وكونها اجرته حتى توفيت، قيل انه ليس مقصود من ذلك انها أنها لا تخاطبه ولا تكلمه، وأن المقصود من ذلك أنها انفرغت. وليس المقصود من هذا الهجر الذي يكون فيه القطع أحد الاثنين فلا يكلم أحدهما عن الآخر، وإنما انقبضت عنه ولم تكن على صلة به. لكن ليس معنى ذلك أنها تلقاه ولا يسلم عليه ولا يسلم عليه. وقد جاء في بعض الآثار أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إليها واسترضاها، وأنها رضيت رضي الله تعالى عن الجميع. فكل من أبي بكر وفاطمة والصحابة رضي الله عنهم جميعا هم أهل نبل وهم أهل فضل وأهل محبة في قلوب المؤمنين. يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، من كان منهم من أهل البيت ومن لم يكن من أهل البيت. كل هؤلاء يجب محبتهم وموالاتهم والترفي عنهم، وأن تكون القلوب مليئة بمحبتهم والألسنة نظيفة ونزيهة من أن تقع فيهم بكلام لا ينبغي وكلام لا يليق، فإن من تكلم فيهم لا يضرهم شيئا وإنما يضر نفسه، لا يضرهم شيئا وإنما يضر نفسه. وإذا كان الكلام في أحد الناس وذكره بما يكره في غيبته هذا يعتبر من الغيبة، من غيبة محرمة، فكيف يتكلم في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيهم من يتكلم، وتلوحهم ألسنة من يحصل منه هذا العمل المنكر. لا شك أن هذا من أقبح الأعمال ومن الأمور التي يجني بها الإنسان على نفسه ويسعى إلى أن يجلب الضرر إلى نفسه، وذلك بالنيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جرى بينهم من الخلاف وما جرى بينهم من مما حصل في النفوس هم فيه مجتهدون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مرفوع. ولكن من جاء بعدهم ليس أمامه وليس عليه إلا أن يكون لسانه رطبا من الثناء عليهم ونزيها من التكلم فيهم بما لا ينبغي وبما لا يليق في جنابهم رضي الله تعالى عنهم في جانبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال: اعتراك اشتعلت. وتقول الحافظ بن حجر: ولعلها اشتعلك، لأن هذا هو الذي يناسب الكلمة. وهي في بعض الكتب التي تكلمت على هذه الكلمة قال اشتعلك، اعتراك اشتعلك، هو بيان لوزنها وزن الكلمة. اعتراك اشتعلك يعني من العرض، وهو ما ينوب ما ينوب وما يحصل. وأتى بهذه الكلمة من أجل قول الأمور التي تعروه، يعني معناها أن أرض خيبر وأرض فلك أبطاها وجعلها الأمور التي تعروه، يعني تنوبه تنوبه وتحصل له. هذا هو معنى يعني تعروه. ولكنه بدلا من أن يأتي بالكلمة التي في الحديث أتى بالكلمة التي في القرآن. فهذا بالكلمة من القرآن وفسرها وبتفسيره إياها يحصل تفسير الكلمة التي في الحديث. وهذه طريقة البخاري رحمه الله. لما يكون في الحديث كلمة مشكلة تحتاج إلى بيان، وفي القرآن كلمة تماثلها يأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، ويكون بذلك فسر القرآن والحديث، ويكون بذلك فسر القرآن وفسر الحديث معا.
قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن مالك بن أوس بن الحدثان. وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث، فقال مالك: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين. فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وزادة من أدب. فسلمت عليه ثم جلست، وقال: يا مالك، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برسل فاقبضه فاقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري. قال: اقبضه أيها المرء. فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفع يسيرا، ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر: سيدكم، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكم الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا البشي بشيء لم يعطه أحدا غيره. ثم قرأ: وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما الله، هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، وقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما. فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرحص نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك. فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك. فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها.
ثم أرد وقال رسول الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه أن ابن شهاب الزهري سمع بعض حديث مالك بن أوس بن حيان يتعلق بموضوع ما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم. سمع ذلك من محمد بن جبير بن مطعم. فلقي الزهري مالك بن أوس بن حيان وطلب منه أن يحدثه فأخبره وقص عليه الحديث من أوله إلى آخره الذي ساقه البخاري هنا. وفي صنيع ابن شهاب الزهري هذا دليل على ما كان عليه العلماء والمحدثين من الرغبة في علو الإسناد، لأنه حصل الحديث عن مالك بن أوس بن حلفان بواسطة محمد بن جبير بن جبير بن مطعم، لكنه أراد أن يأخذه ممن أخذ منه محمد بن جبير وهو مالك بن أوس، فجاء إليه وطلب منه أن يحدثه فحدثه، وصار الحديث من يرويه الزهري عن مالك بن أوس بن حلفان مباشرة وبدون واسطة. وذلك أن العلو عند المحدثين مرغوب فيه، وذلك لقلة الوسائط التي تكون في الطريق بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص عليه الحديث فقال كنت لأهلي حين مكع النهار، لأن حين ارتفع النهار لأن ضحى، فإذا يرفع وحول
إذا رسول عمر
بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إلي ويقول أجب أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين يدعوك، أمير المؤمنين عمر يدعوك لأن تحضر الليل، فجاء إليه ودخل عليه ووجده على سرير على رمال سرير، وهو ما يتخذ من السعر من الخوف يعني يكون عنده في السرير ليس عليه الفراش، معناه انه ليس على هذا السرير على رمال السرير ليس عليه فراش يحول بين جسده او يحول بينه وبين هذه التي صنع منها السرير وهي السباب والخوف، قد أثر في جنبه كما جاء في بعض الروايات، وأنه ليس عليه فراش وعنده وسادة من قدم يعني من جلد قد اتكأ عليها. وفي هذا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه خليفة الراشد عمر رضي الله عنه، القناعة والزهد وكونه يجلس مثل هذا المجلس على سرير في رماله قد أثرت في جنبه، وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: إن جماعة من قومك جاءوا وقد رضحت لهم، أمرت لهم برفس وأن أمر لهم بمقدار من المال، أراد منه أن يفرقه عليه وأن يوزعه عليه. فقال: لو عهدت بهذا إلى غيري. فقال: خذه أيها المرء وقم بتوزيعه. فبينما هو جالس معه إذ جاء يرفع حاجله، ما تركناه يعني يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تركناه يعني ما تركه الرسول، يعني يريد أن يسلم نفسه، بمعنى أنه ما تركه صدقة، الذي تركه صدقة. فقالوا: نعم، ونشهد يقرون بهذا. فقال لعلي سلسلت إلى علي بن عباس وقال لهم مثل ذلك، فقال: نعم.
قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر.
إن عمر: فإني أحدثكم بهذا الأمر، عن هذا الأمر، إن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخاصة، وهي قول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فالله خص نبيه بالخير الذي يحصل بدون قتال وبدون جهاد، ولكن صلى الله عليه وسلم لم يستأثر بهذا الذي خصه الله به، بل كان ينفق على نفسه منه وعلى أهل بيته ويعطي أقاربه ويعطي غيره، ويجعل ما زاد على حاجاته ضمن مال الله عز وجل، ضمن المال الذي يتصرف به الإمام في مصالح المسلمين، ضمن المال الذي يتصرف به الإمام في مصالح المسلمين، فهو مع اختصاصه بها ومع كونه ما أوجف عليها بخيل ولا ركاب، والله سلط رسوله عليهم وأصابهم الذعر والفزع حتى تركوا أموالهم، فكانت هيئا يتصرف به الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يشاء، مع ذلك ما اختص به دونهم، وإنما أنفق على نفسه وأعطاهم ووضع بقية ذلك في ضمن مال الله عز وجل الذي يتصرف فيه في مصالح المسلمين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال عمر: فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته.
يعني أن هذه الأموال التي تركها للنظير وقالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعطى من أعطى منها وبقي منها بقية، فكان ينفق من غلتها ومن ثمرتها على أهله قوت سنتهم، ثم الباقي يضعه ضمن المال، ضمن مال الله عز وجل الذي يصرفه في سبيل الله عز وجل ويصرفه في مصالح المسلمين، عليهم الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكان هذا شأنه وهذه طريقته، هذا ما الذي خصه الله تعالى به لم يستأثر به، بل بثه ووزعه وبقي منه بقية، فكان يخرج لأهله نفقة سنتهم من الثمرة، وما يأتي من الثمرة يبقى بعد ذلك يجعله ضمن مال الله الذي يصرفه في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام.
قال رضي الله عنه: أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر.
وهذا الذي حكم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يتصرف فيه هذا الذي جاء بيانه في هذا الحديث من أصل نفقة أهله لمدة سنة ثم ما جاء يجعله غنما لله. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وولي الأمر من بعده خليفته أبو بكر رضي الله عنه فقام بهذا المال وفقا لما كان مثلا يقوم به حيث كان يعطي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن نفقة سنة من هذا المال ثم الباقي يتصرف فيه في مصالح المسلمين وفقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف. فكان هذا شأن خليفته أبي بكر مدة خلافته. ثم قال عمر بعدما حكى شأن أبي بكر فإنه لصادق بار راشد تابع للحق يعني في عمله في هذا العمل الذي عمله فيها الأمال الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه على هذا الوقت وعلى هذا المنوال صادق بار راشد تابع للحق. ثم ولي الخلافة من بعده عمر رضي الله عنه فقام بهذا الأمر من بعده وفقا لما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يقوم به خليفة أبي بكر رضي الله عنه لمدة سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم جاءه علي والعباس رضي الله تعالى عنه.
قال والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. قال
وليها بعد أن هديها وليها أبو بكر وليها
قال وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلت ما ادفعا إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم.
عمر رضي الله عنه وأرضاه لما مضى سنتان من خلافته جاءه علي بن العباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما يطلب العباس نصيبه ويطلب علي رضي الله عنه نصيبه فاطمه رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا في بعد سنتين من خلافه عمر. ويقال في هذا مثل ما قيل بالنسبه لما سبق في حق فاطمة لما ضربت من أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها معناه أنهم فهموا أن قوله ما تركناه صدقة يعني محمول على غير العقار وغير الذي حصله من المغانم عليه الصلاة والسلام. ثم بدا لعمر رضي الله عنه وأرضاه أن يعرض عليهما أن يجعلها في يدهما وأن يتصرف فيها طبقا لما كان الرسول يتصرف فيها ويتصرف فيها طبقا لما كان يتصرف فيها يتولون القيام بها نيابة عنه لأنه هو الخليفة والذي يقوم بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم فأنابه مع ذلك وأخذ عليه من العهد والميثاق أن يقوم بها وفقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها وفقا لما كان أبو بكر يقوم بها وفقا لما كان عمر يقوم بها لمدة سنتين قبل أن يدفعها إليهما وكان في ذلك الوقت كلمتهما واحدة ما بينهم خلاف فدفعها إليهما ثم جاء إليه في هذه المرة وقد حصل بينهما الخلاف فعرر ما عرر وقص ما قص ثم قال إن كنتما عجزتما عنها فادفعها إلي فأنا أفيكم إياها.
قال رضي الله عنه فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. قال باب أداء الخمس من الدين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضباعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد الحيّ فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت.
يقول البخاري رحمه الله باب أداء الخمس من الدين. أداء الخمس من المغنم غانم أربعة أخماسها الغانمين وتأدية الخمس للإمام تتصرف فيه وفقا لما جاء به القرآن ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أداء الخمس من الدين. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد سبق في كتاب الإيمان وبوب له البخاري هناك باب أداء الخمس من الإيمان. باب أداء الخمس من الإيمان ورده هناك من أجل استدلال عبده على أن هذا من أعمال الإيمان وأن هذا من الأمور التي تضبط الإيمان وورده هنا من أجل تأدية الخمس وأنه أدى وأنه حق يجب أداؤه وإخراجه إلى الغنائم ليتصرف به الإيمان طبقا لما جاءت به في هذه الكتاب والسنة. أورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه عنه أبو جمرة الدباعي وأن وفد بني عبد القيس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له إن هذا الحي ربيعة وإن بيننا وبينك كفار نظر وإننا لا نصل إليك إلا بشهر حرام فأمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. فقال عليه الصلاة والسلام أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وهذا هو محل الشاهد، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. قال باب أداء الخمس من الدين، لأنه قال أمركم بالإيمان شهادة لا إله إلا الله فاسترها، ومن جملة التفسير أن تؤدوا الخمس من المغنم، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. قائلا فتأدية الخمس من الدين ومن الإيمان، من الدين ومن الإيمان. وهذه الأربع هي الإيمان، ثم فسرها بشهادة لا إله إلا الله ولم يفسر شهادة محمد رسول الله لأنها ملازمة لها، وكذلك جاءت في بعض الروايات معها، ولكن حيث تذكر الشهادة لله بالوحدانية فإن الشهادة لله النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا بد منها معها، وأحيانا يكتفى بواحدة دون الأخرى، ومثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه لا تكفي شهادة لها بدون شهادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. واليهود والنصارى الذين لا يشهدون بمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا ينفعهم دعواهم أنهم مؤمنون بالله وأنهم أتباع لرسل الله، بل لا بد من إيمانهم بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا بد منها مع الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، فهما متلازمتان لا بد منهما جميعا، ولا تكفي إحداهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينفعه ذلك، بل لا بد من الشهادتين معا. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا لله الخمس ما غنمتم. وقد سبق في بيان كونه مرادا بها أربع مع أنها في العدد أكثر من أربع. قيل إن المقصود بالأربع هي ما عدا الخمس، لأنه أتي بها بلفظ مستقل، وأنها جاءت سبعا، وأنها إنما تأتي من الغنائم وعندما يوجد الجهاد، بخلاف الأمور الأخرى فإنها مطلوبة من كل مجلس، وجد الجهاد أو لم يوجد الجهاد، وأما هذه إنما هي مرتبطة بالجهاد. ثم أيضا ذكرت في حق وفد عبد القيس لأنهم بسبب أنهم مجاهدون وأنهم يقاتلون أعداءهم من كفار مضر، فما غنموه عليهم أن يؤدوا خمسة. ثم ذكر أنهاكم عن أربع، وهي الدبة والنطير والحنثم والمجفف. فمقصود بذلك الانتباه بها، يعني كونه يعمل بها نبيل، يعني يجعل ماء ويقطع معه التمر ينتبل فيها في هذه الأوعية، لأنها أوعية سميكة ليست رقيقة كالجلود التي إذا حصل الإسكار تأثر الجلد وتفرق، لأن هذه سميكة وغليظة، فقد يحصل الإسكار دون أن يتأثر الوعاء. فالدب هو القرع حيث يؤخذ لبه ثم يبقى القشر فييبس فيكون وعاء يوضع فيه ما ينتبه، والنقير ينقرون جذع النخل، ينقرون في وسطها ثم ينبذون، يعني ينتبذون فيها. والحنثم هي جرار من نوع معين، يعني كانت سنيكة. والمجفت يعني هو المقير، وهما طلي بالقار والجف، أدرى بالقار والجف فإنه يكون سنيكا ويكون. ثم جاء بعد ذلك مسح النهي عن الانتبال فيها لحديث بريدة، حيث قال على السلام قلت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبهوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، كان هذا في أول أمر. ثم بعد ذلك نسخ في جواز الانتباه، والمعنى أنه إذا وضعوا التمر في الماء لا يتركونه حتى يتخمر ويصير خمرا، وإنما يستعملونه قبل أن يصير خمرا، وأما كونه يستمر حتى يكون خمرا هذا لا يجوز وحرام.
انتهى الوقت.